الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المحقق التستري عن طريق قاعدة اقتضاء النهي المتعلق بالمعاملة ولو لتعلق حق الغير بها يقتضي الفساد حكم ببطلان بيع الراهن للرهن، لا أنه يصح موقوفا كما اختاره الشيخ الأنصاري. وذكرنا أنه أشكل على نفسه بإشكال أن هذه القاعدة، وهو أن النهي المتعلق بالمعاملة لأجل حق الغير يقتضي الفساد، أن هذا هو مدركه على الفساد. إذا كانت هذه القاعدة عليكم السلام تجري، فهي تجري في جميع الموارد، لأنها قاعدة عقلية غير قابلة للتخصيص. ففي بيع الفضول يجب القبول بالبطلان، لأن في بيع الفضول هناك نهي عن البيع لتعلق حق غير، كذلك في بيع المرتهن هناك منع عن التصرف في الحديث النبوي المشهور الذي ذكرناه يوم أمس لأجل تعلق حق الغير. فإذا جرت هذه القاعدة يترتب عليها تالي فاسد، وهو بطلان ما لا يقال ببطلانه. هذا كان الإشكال الذي أشكله المحقق التستري على نفسه. في مقام الجواب عن هذا الإشكال يرى المحقق التستري أن التصرف في مال الغير حرام، وكل ما صدق عليه أنه تصرف في مال الغير فهو حرام منهي عنه. فإن كان معاملة يجب أن يكون باطلا، نلتزم بهذه الكلية. حينئذ العقود والإيقاعات عليكم السلام بشكل عام طارة تقع بطريق الاستقلال، مثلا يأتي الفضول عليكم ويبيع كتاب الغير مستقلا عن نفسه، وأخرى يقع العقد أو الإيقاع عن الغير لا على وجه الاستقلال. فإذا كان من قبيل القسم الأول فنحن نلتزم ببطلانه، كذلك في المرتهن. المرتهن هذا الكتاب الذي وقع في يده كراهينة، مرة يبيعه مستقلا مدعيا أنه له، هذا حرام فيقتضي البطلان، ومرة يبيعه عن مالكه هذا لا حرمة فيه فلا يقتضي البطلان. إذا تلاحظ أننا لم نخصص قاعدة الحرمة تقتضي البطلان، لم نخصصها فقط في بيع الراهن، بل تجري في الجميع. لكن في المورد الذي يوجد حرمة، متى يكون تصرف المرتهن حراما؟ إذا باع على نحو الاستقلال يكون تصرفه حرام، أما إذا باع لا على نحو الاستقلال فلا يكون تصرفه حراما، لكي يقتضي الفساد سالبة بانتفاء الموضوع، لا حرما. كذلك الحال في العقد الفضولي، مر البائع الفضولي يبيع شيء له مدعيا أنه له، هذا غصب، هذا حرام فيقتضي الفساد. ومر لا يبيعه عن الغير، هذا لا حرمة فيه فلا يقتضي الفساد لأنه لا حرمة فيه. إذن هكذا دفع المصنف الإشكال. أما شوف، قد واحد يقول لماذا لا نجري ذلك في الراهن؟ هذا التقسيم الاستقلال وعن الغير لا يجري في الراهن، لأن الراهن هو المالك، ولا معنى لأن يبيع عن الغير، فهو دائما يبيع عن نفسه، فبما أنه تعلق حق الغير به وقد نهي عنه فهو حرام. واضح هذا الشيء؟ هذا التقسيم لما لم يجري في الراهن التزمنا أن بيع الراهن حرام فيقتضي البطلان، بينما في المرتهن يمكن المرتهن أن يبيع عن نفسه مدعيا أن هذا له وهذا حق له، ويمكن أن يبيع عن الغير. صار واضحا؟ يقول: قلنا إن التصرف المنهي عنه إن كان انتفاعا بمال الغير فهو محرم، ولا تحلله الإجازة المتعقب، وإن كان عقدا أو إيقاعا، يعني حتى لو كان هذا التصرف عبارة عن عقد أو إيقاع، ليس من الضروري التصرف ينحصر بالأكل والشرب، العقد والإيقاع نوع من التصرف، فإن وقع بطريق الاستقلال لا على وجه النيابة عن المالك فالظاهر أنه كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني حرام ويقتضي البطلان، كما سبق في الفضولي، الفضولي تقدم سابقا، طارت يبيع عن نفسه طارت يبيع عن الغير، وإلا فلا يعد تصرفا يتعلق به النهي. وإلا ما معنى وإلا؟ يعني لو لم يكن على وجه الاستقلال كان بالنيابة عن الغير، فالعقد الصادر عن الفضول يكون محرما وقد لا يكون. متى يكون محرما؟ إذا كان على وجه الاستقلال، وقد لا يكون إذا كان بالنيابة عن الغير. عندما يكون محرم تأتي قاعدة أنه يقتضي الفساد، عندما لا يكون محرم لا مجال للقاعدة، لأن لا حرمة في البيع سالبة بانتفاء الموضوع. وكذا الحال في العقد الصادر عن المرتهن، هذا أيضا ينقسم إلى قسمين: إن وقع بطريق الاستقلال المستند إلى البناء على ظلم الراهن وغصب حقه، أو إلى زعم التسلط عليه بمجرد الارتهان، هذا كان منهيا عنه، فحتى بيع المرتهن يكون باطلا. وإن كان بقصد النيابة عن الراهن في مجرد إجراء الصيغة فهذا مثله مثل، ففي الحقيقة يكون أصلا من مصادق عقد الفضول، فلذا يقول فلا يزيد عن عقد فضولي فلا يتعلق به نهي أصلا. فإذا النص الذي أورده المحقق التستري على نفسه هذا جواب، أن بيع المرتهن وبيع الفضولي ينقسم إلى قسمين: قسم منه حرام نلتزم بأنه باطل، وقسم منه ليس بحرام فلا نلتزم أنه باطل. بخلاف ماذا؟ بخلاف بيع الراهن، بيع الراهن لا ينقسم إلى قسمين، لأن الراهن بحسب الفرض ماذا؟ مالك، فهو لابد أن يبيع على نحو الاستقلال لا بالنيابة عن
الغير. فإذا باع عن نحو الاستقلال وقد المفروض تعلق حق الغير بالرهن فيحرم. فإذن بيع الراهن لا ينقسم إلى قسمين. وأما المالك فلما حجر على ماله برهنه وكان عقده لا يقع عن الغير وإنما لا يقع إلا مستندا إلى ملكه لانحصار المالكية فيه ولا معنى لقصده النيابة. يعني لا الآن لو قصد النيابة يكون لغو لأن أنت مالك لهذا الكتاب، فهو منهي عنه لكونه تصرفا مطلقا ومنافيا للحجر الثابت عليه، فيخصص العمومات بما ذكر. ما هو الذي ذكر؟ أن النهي يقتضي الفساد، ومجرد الملك لا يقضي بالصحة، إذ الظاهر بمقتضى التأمل الصادق أن الملك المسوغ للبيع هو ملك تفت. هذا جواب عن إشكال، أنه قد واحد يقول أنه ليش حرام وباطل، هذا مالك، لأن الرهن ملك لمن؟ للرهن، فلماذا حرام وباطل؟ يقول نحن إذا تأملنا وتتبعنا الأدلة نجد أن البيع يحتاج إلى أمرين، لا إلى مجرد الملك، يحتاج إلى ملك للعين وإلى ملك للتصرف بالعين، لا يكفي ملك العين فقط. قل والشاهد على ذلك المفلس، المفلس مالك للعين أو غير مالك لها؟ مالك، لأن حق الغرماء تعلق بالذمة لا بهذه العين الخارجية، فهو مالك للعين لكن يجوز أن يبيع، لا يجوز له لأنه غير مالك للتصرف. في الوقف الخاص، في الوقف الخاص الموقوف عليهم يملكون العين أو لا يملكون، الموقوف الفعليين يعني البطن الفعلي مالك للعين أو غير مالك، مالك للعين لكنه لا يملك التصرف المطلق، فلذا لا يجوز البيع. إذا نحن بالتتبع والتأمل نجد أن جواز البيع يحتاج إلى عنصرين، إلى ملك الأصل وملك التصرف، إذا اختل واحد منهما لا يجوز البيع. الراهن كذلك هو مالك للأصل لكن غير مالك للتصرف فلا يجوز البيع، والنهي يقتضي الفساد. لذا قال ومجرد الملك لا يقتضي الصحة، إذ الظاهر بمقتضى التأمل الصادق أن الملك المسوغ للبيع هو ملك الأصل مع ملك التصرف فيه، والشاهد على ذلك ولذا لم يصح البيع في مواضع وجد فيها سبب الملك ولكن كان ناقصا للمنع عن التصرف كالأمثلة التي ذكرتها. واضح المطلب إن شاء الله. ثم قال وبالجملة، هذه خلاصة لما ذهب إليه، فالذي يظهر بالتتبع في الأدلة أن العقود ما لم تنتهي إلى المالك فيمكن وقوعها موقوفة على إجازته. ما هي العقود التي لا تنتهي إلى المالك؟ الآن كم عقد ذكرنا؟ بيع فضولي وبيع المرتهن، لأن بيع الفضولي وبيع المرتهن ينقسم إلى قسمين، أما البيع الذي ينتهي إلى المالك لا ينقسم إلى قسمين حتى نقول أحد القسمين حرام والآخر حلال، هذا تكرار لما تقدم وليس شيئا جديدا. وبالجملة فالذي يظهر بالتتبع في الأدلة أن العقود ما لم تنتهي إلى المالك فيمكن وقوعها بأحد أقسامها بأحد قسميها موقوفة على إجازته. متى؟ أي قسم؟ الذي يكون بالنيابة عن الغير.
وأما إذا انتهت إلى إذن المالك أو إجازته أو صدرت منه وكان تصرفه على وجه الأصالة فلا تنقسم إلى قسمين حتى نقول أحد القسمين حرام والقسم الآخر جائز. العبارة صارت واضحة. فلذا هذا معنى قوله أو صدرت منه وكان تصرفه على وجه الأصالة فلا تقع على وجهين، يعني مرة على نحو الاستقلال ومرة عن الغير، لا تنقسم، بل تكون فاسدة أو صحيحة لازمة إذا كان وضع ذلك العقد على اللزوم. يعني إما أن يعني هي قسم واحد، إما أن نلتزم ببطلانها أو نلتزم بصحتها، لا أنها تنقسم إلى قسمين أحدهما صحيح والآخر باطل، بخلاف بيع الفضول ينقسم إلى قسمين أحدهما صحيح والآخر باطل. فالتفصيل في العقد الفضولي والعقد وعقد المرتهن بمكان من الإمكان، أما التفصيل في العقد في عقد الراهن لا وجه له، بل إما أن تلتزم بالبطلان أو تلتزم بالصحة، لا يوجد قسمان. واضح هذا الكلام؟ إلى الآن أجاب عن هذا الإشكال. الآن يبدأ في مناقشة الأدلة التي ذكرها الشيخ الأنصاري. إذا تتذكرون واحد من أدلة الشيخ الأنصاري ماذا كان؟ عموم التعليل في قوله لم يعطل له وإنما عصى سيده. الآن يريد أن يناقش فيها أدلة الشيخ الأنصاري، لذا قال وأما التعليل المستفاد من الرواية المروية في النكاح من قوله لم يعص الله وإنما عصى سيده إلى آخره فهو جار فيما لم يكن مالكا. يقول نحن حتى نعمم التعليل لابد أن ننظر إلى المعلل، فهل يشترك مع ما يراد التعميم عليه أو لا يشترك؟ مثلا في حرمت الخمر لإسكارها نعممها على النبي للاشتراك، أما فيما نحن فيه عندنا عبد، عندنا سيد، العبد عقد عقد نكاح بدون إذن، نسأل العبد مالك لذلك أو غير مالك؟ غير مالك. بينما فيما نحن فيه الراهن مالك أو غير مالك؟ مالك. الموضوع مختلف، فكيف تعمم التعليل؟ موضوع المسألتين مختلف. هذا من جهة. من جهة أخرى لا نسلم أنه لم يعص الله بل عصى الله فيما نحن فيه. ليه؟ لأن الراهن بحسب الفرض محجور عليه أو لا، بالنسبة للراهن محجور عليه أم لا؟ محجور عليه. ما معنى محجور عليه؟ يعني ممنوع من التصرف، يعني لا يجوز لك التصرف، فإذا تصرفت فتكون قد عصيت الله. واضح؟ فالقياس ما نحن فيه على مسألة نكاح العبد قياس مع الفارق. لطيف صار هذا الاستدلال. شوف نقرأ العبارة، يقول فهو جار فيما لم يكن مالكا. هذا التعليل يجري في كل ما لا يملك، مثل العبد، كما أن العبد لا يملك أمر نفسه. وأما المالك المحجور عليه، المالك هذا ليس بأجنبي، فإذا كان مالكا بناء على ذلك يكون قد عصى الله، لذا قال فهو عاص لله بتصرفه.
لأنه محجور عليه، ومعنى الحجر عليه أنه لا يجوز له التصرف، فبتصرفه يكون قد عصى الله. صار واضحا؟ هذا من جهة. من الشق الثاني من الرواية أيضا لا يصدق. ما هو الشق الثاني؟ وإنما عصى سيده في العبد، لأن أمر النكاح بيد السيد فيكون قد عصى السيد، فالسيد مالك لأمر النكاح. أما هنا المرتهن ليس مالكا للعين، فإذا لم يكن مالكا للعين فلا يصدق عليه أنه عصى المرتهن. فلا الشق الأول يصدق لم يعص الله، ولا الشق الثاني يصدق عصى سيده. فقياس ما نحن فيه على مسألة نكاح العبد قياس مع الفارق. صار واضحا؟ لذا قال: وأما المالك المحجور عليه فهو عاص لله بتصرفه، ولا يقال إنه عصى المرتهن لعدم كون المرتهن مالكا. فقط المرتهن ماذا؟ منع الله من تفويت حقه، إن هذا المرتهن أقرض الراهن ولم يستطع الراهن أن يسدد، فيريد أن يحفظ حق المرتهن، لأن المرتهن مالك للعين حتى يكون قد عصاه. وما ذكرناه، يقول هذا الذي ذكرناه قاعدة كلية، جار في كل مالك متول لأمر نفسه إذا حجر على ماله لعارض كالفلس وغيره، فيحكم ببطلان جميع، بفساد الجميع. نعم يستثني مورد واحد لا يقول فيه في البطلان. خلاصة هذا المورد، في ما لو كان على أرض واحدة شريكان، بيع أحد الشريكين ليس مطلق من جميع الجهات، بل من جهة هو محجور عليه. كيف؟ يعني البيع من دون إذن الشفيع، لأن للشفيع حق الشفع. في مثل هذا المورد يمكن أن يحكم بالصحة، أي صحة؟ صحة تأهلية، يعني إذا أجاز، لأنه بحثنا هنا في أي شيء ليس في البطلان والصحة الفعلية، بل الأمر يدور بين البطلان وبين الصحة التأهلية. ولا ما أحد قال أنه صحيح حتى من دوني، ما أحد قال أن بيع الراهن صحيح حتى من دون إذن مرتهن، ما عندنا هذا. الصحة موقوفة. ففي بيع الشفيع قبل إذن شفيع الآخر يمكن أن نحكم بالصحة، لكن الموقوفة على الإذن، ولا نقول بالفساد من الأصل. لماذا؟ يقول: لأننا نفهم من الأدلة، من أدلة الشفعة، أن الحجر هنا لأجل مراعاة مصلحة الشفيع، لأجل مراعاة مصلحة الشفيع، فإذا رضي الشفيع فلا مانع من الحق، فلا حجر. واضح هذا الكلام؟ لذا قال يأتي: وربما يتجه الصحة فيما إذا كان الغرض من الحجر رعاية مصلحة كالشفعة، فالقول بالبطلان هنا وين؟ هنا لا في الشفعة، يعني في الرهن، كما اختاره أساطين الفقهاء هو الأقوى. انتهى كلامه، رفع مقامه. طبعا الشيخ السستري كان معاصرا للشيخ الأنصاري، لكن كيف
كمعاصرتنا مثلا للسيد الكوفي، يعني ذاك أكبر سنا من الشيخ الأنصاري، فالشيخ الأنصاري عندما ذاك كان زعيم الحوزة والتدريس وكذا كان الشيخ الأنصاري صغيرا، لكن عندما أصبح الشيخ الأنصاري هو المتربع على منبر التدريس كان قد توفي الشيخ التوسطي. هناك إشكالات متعددة يوجهها الشيخ الأنصاري على المحقق التوسطي. الإشكال الأول إشكال مبنائي، إشكال مبنائي، أنت ماذا قلت؟ أن عقد الفضول يرحمه الله، أن عقد الفضول ينقسم إلى قسمين، فضولي على نحو الاستقلال وفضولي على نحو النيابة، والأول باطل والثاني غير باطل. أقول هذا في عدة أشهر بحثنا عقد الفضول وأثبتنا أنه صحيح في المسألة الثالثة من مسائل عقد الفضول، لا نسلم أنه باطل، عقد صحيح ويبقى موقوفا على الإجابة، ومجرد القصد أنه عن نفسي لا يؤثر، وشبهة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد أجبنا عنه. واضح؟ فإذا هذا إشكال مبنائي، أنك قلت أنت ورد في كلامك أن العقد الفضولي ينقسم إلى قسمين أحدهما باطل والآخر صحيح، هذا لا نسلمه، وهذا تقدم بحثه مفصل. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أيضا مبنائي يرتبط بمسألة أصولية، أن النهي يقصد الفساد أو لا. لا نسلم أن النهي بشكل مطلق يقصد الفساد. في الأصول بحثتم في الكفاية أن النهي عن المعاملة ينقسم إلى قسمين، نهي مولوي ونهي إرشادي. الذي يقصد الفساد ما هو؟ الإرشاد. أما المولوي يقصد الإثم فقط ولا يقصد الفساد. وفيما نحن فيه النهي مولوي، حرمة التصرف فلا تقصدي الفساد، أيضا هذا إشكال مبنائي. الإشكال الثالث أنت أيها المحقق التستري ماذا فعلت في الفضول؟ قسمت إلى قسمين. وماذا فعلت في المرتهن؟ قسمت إلى بيع، قسمت إلى قسمين. فإذن ممكن التفصيل، أحدهما باطل والآخر صحيح. وقلت في الراهن لا يجري التقسيم، أليس كذلك؟ نقول لك يجري، يجري التقسيم. فإن الراهن طارق يبيع الرهن استقلالا عن نفسه ولا يريد إجازة المرتهن، وأخرى يبيع الرهن عن نفسه لكن بأمل أن يجيز المرتهن، فالأول فيه استقلال والثاني لا يوجد فيه استقلال، فإذن يجب عليك أن تفصل. فإذا التفصيل والتقسيم كما يجري في المرتهن والفضولي يجري في الراهن. صار واضح المطلب؟ هذا هو الإشكال كم؟ الثالث. تعال نقرأ. ويرد عليه بعد منع الفرط في الحكم، هو في بداية البحوث الاستدلالية، الطالب في الابتداء يميل مع كل ريح
يجي واحد يطرح اشكال تطبق، يجي واحد يشكل شوف هذا الاشكال قوي لا دافع له، يجي واحد يشكل عليه هذا الاشكال قوي، يجي واحد يجاوب على الاشكال. في بداية البحث الاستدلالي هكذا يعيش الطالب في الفترة، مع التمرن والممارسة لا يبقى على هذه الحالة، يبقى أنه لا يصدق المطلب بسرعة، يستطيع أن يقول فيه مؤاخذة، وإن لم يعرف في الابتداء المؤاخذة بالتفصيل استفدنا، إلى أن شوي تصير هذه المسألة أكثر. ويرد عليه بعد منع الفرق في الحكم بين بيع ملك الغير على وجه الاستقلال وبيعه على وجه النيابة، هذا تقدم وينفي بيع الفضول، وقلنا أن الفضول حتى لو باع على نحو الاستقلال صححنا ذلك. الإشكال الثاني ومنع اقتضاء مطلق النهي لأمر خارج للفساد. ما هو الأمر الخارج؟ قلنا حق الغير صادقا ذكرنا، بل النهي الذي يقتضي الفساد والنهي الذي يكون إرشاد للفساد لا مجرد الحرمة التكليفية. الإشكال الثالث طبعا ذاك كأنه الأمر فيهما سهل لأنهما إشكالان مبنائيان فلم يذكرهما، يدرجهما في ضمن الإشكالات الرئيسية. الآن يبدأ بالإشكالات الرئيسية. فأولا عبارة عن الإشكال الثالث أن نظير ذلك يتصور في بيع الراهن. نظير ذلك ما هو ذلك؟ يعني التقصير، فإنه قد يبيع رجاء لإجازة المرتهن ولا ينوي الاستقلال، وقد يبيع جاهلا بالرهن أو بحكمه أو ناسيا. التفت جيدا، الآن إذا باع جاهلا بالرهن في حرمة لا تتنجز عليه الحرمة، فحتى لو قلنا الحرمة تقتضي الفساد ما في حرمة. جاهلا بالرهن أو بحكمه، طبعا جاهلا عن قصور لا عن تقصير وإلا يكون في حرمة، أو ناسيا ولا حرمة في شيء من ذلك. وثانيا هذا هو الإشكال الأول من الإشكالات الرئيسية. يقع للراهن لأنه مالك، وإنما ذاك أجاز، يعني يريد أن يقول يتنازل عن حقه في أخذ رهينة على القرض، هذا معنى الإجازة. يعني في الحقيقة نوع من انفكاك الرهن هذا حينئذ يكون. الإشكال الثاني من الإشكالات الرئيسية اللي هو الإشكال الرابع في الحقيقة، يقول هكذا في النبوي المشهور ماذا ورد؟ الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، وكلمات القدماء مشوا على منوال هذه الرواية. فإذن ماذا تلاحظ؟ أن كل من الراهن والمرتهن وقع في سياق واحد. فلا بد أن يكون حرمة التصرف فيهما من جهة واحدة، لا أن نقول حرمة التصرف بالنسبة للمرتهن من جهة وبالنسبة للراهن من جهة أخرى، هذا خلاف وحدة السياق، هذا يوم أمس شرحناه بشكل مفصل. ما هو ربطه بكلام المحقق التستري؟ نقول المنع في المرتهن من أي جهة؟ من جهة لا يكون على وجه تمكن الصحة الموقوفة، تمكن الصحة الموقوفة. لأنه إذا كان على وجه تمكن الصحة الموقوفة لا حرمة في ذلك، باعتراف من؟ باعتراف نفس تستري. إذا باع المرتهن عن الراهن
قال يجوز. فإذا لما منع عنه لابد أن يمنع من غير هذه الجهة. فإذا كان في المرتهن المنع من هذه الجهة لابد في الراهن أن يكون المنع من أي جهة؟ من نفسه هذه الجهة. وإلا لاختلت وحدة السياق، لأنه نمنع من بيع الراهن الذي يبيع بقصد برغبة إجازة المرتهن، لأن هذه جهة أخرى خلاف وحدة السياق. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول: وثانيا أن المتيقن من الإجماع والأخبار على منع الراهن كونه على نفس نحو منع المرتهن على ما يقتضيه عبارة معقد الإجماع والأخبار، أعني قولهم الراهن والمرتهن ماذا؟ ممنوعان. ومعلوم أن المنع في المرتهن من أي جهة إنما هو على وجه لا ينافي وقوعه، لا ينافي وقوعه موقوفا، وحاصله يرجع إلى منع العقد على الرهن والوفاء بمقتضى على سبيل استقلال وعدم مراجعة الراهن صاحبه. وإثبات المنع أزيد من ذلك يحتاج إلى دليل، ومع عدمه يرجع إلى عمومات أحل الله البيع أوفوا بالعقود. بل نفس التستري يعترف بصحة بيع المرتهن. هذا بالنسبة لي الإشكال الثاني. الإشكال الثالث الآن في الحقيقة يرتبط بما ناقش به التستري رواية إنما عصى سيده ولم يعصي له. حاصل مناقشة التستري ماذا كانت؟ جملة واحدة: قياس مع الفرق، ما نحن فيه وبيع العبد موضوعان مختلفان، يوجد بينهما فرق. هذا كان خلاصة إشكال المحقق التستري. يقول: هذا الفرق أنا لم يتضح لي. في كليهما يوجد جهة اشتراك هي المناط في الشرط. في نكاح العبد مناط المنع هو وجود حق للغير، لهو من؟ السيد. لذا عصى السيد ولم يعصي الله. وفيما نحن فيه المناط في المنع وجود حق للغير. فإن قلت التصرف في حق الغير حرام فقل يجب أن يكون حرام في كليهما، فلا يصدق لم يعصل، لم يعصل لا. إن قلت التصرف في حق الغير حرام فحرام في كليهما، مع أن الإمام قال لم يعصل لا. إذن لابد من وجود نقطة هنا. لماذا لم يطلق على هذا معصية الله؟ لأنه بعد إذن السيد لا يوجد معصية، لأن هنا المولى إنما حرم لأجل حق الغير، فإذا تنازل الغير عن حقه فلا يوجد حرمة فلا معصية لله. فتلاحظ هذا الأمر مشترك بين كليهم، فلم نتبين الفرق بينهما حتى يكون قياس ما نحن فيه على مسألة العبد قياس مع الفرق. وأما ما ذكره من منع جريان التعليل في روايات العبد فيما نحن فيه مستندا إلى الفرق بينهما، فلم أتحقق الفرق بينهما، بل الظاهر
كون النهي في كل منهما رعاية لحق الغير، فإن منع الله جل ذكره من تفويت حق الغير ثابت في كل ما كان النهي عنه لحق الغير، وهنا وهذا يصدق في كلا الموردين من غير فرق بين بيع الفضول ونكاح العبد وبيع الراهب، كلها من واد واحد. هذه المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة أو صارت بحسب الترتيب ما كان سادسة، ترتبط بأنه في آخر ذيل كلام التستري قال بيع الراهن مثل بيع الوقف. كيف بيع الوقف باطل مثل بيع المحجور عليه المفلس كذلك؟ ساوى بين بيع الراهن وبيع الوقف وبيع المحجور عليه. المصنف هنا يناقش في هذا المطلب. حاصل المناقشة يقول في بيع الوقف، شوف نحن ما عندنا قاعدة كلية أو دليل لفظي جاء له إطلاق، يعني مرة هكذا يأتي الدليل. لو جاء دليل كل من باع شيئا تعلق به حق الغير فهو باطل، لو جاء هكذا رواية وهذه الرواية بإطلاقها تشمل الوقف وتشمل الرهن، فنأخذ بالإطلاق فنقول كلاهما باطل. لكن ما ورد، درسنا بحث الوقف ما ورد هكذا دليل، وإنما وردت أدلة خاصة وين عبدتنا بالمنع في الوقف، فخرجنا بهذه الأدلة الخاصة عن عموم أوفوا بالعقود. أما في بيع الراهن لم يرد دليلها خاص حتى نخرج عن عموم أوفوا بالعقود. صار واضح الفرق؟ لذا يقول وأما ما ذكره من المساواة بين بيع الراهن وبيع الوقف وأم الولد ففيه أن الحكم فيهما تعبد لدليل خاص، ولذا لا يؤثر الإذن السابق في صحة البيع، فقياس الرهن عليه في غير محله. والحمد لله رب العالمين. هذه الموقفة.